بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا أن هناك ما ذكر من قبل أهل السنة بعنوان لم يكن موجودا هذا العنوان في مدرستنا الأصولية، وهو إذا تعارض القول الذي ذكره المعصوم وهو كاشف عن الحكم الشرعي عن الفعل الذي هو كاشف عن الحكم الشرعي. ليس كل فعل يصدر من المعصوم هو كاشف عن الحكم الشرعي. هناك أفعال للمعصوم جبلية قهرية، هذه ليست فيها حرية التصرف وليس فيها اختيار، فهي ليست دالة على الحكم الشرعي. وهناك أفعال عادية تصدر من المعصوم كملبسه ومأكله مثلا ونومه وكلامه وضحكه، هذه الأفعال الأصل فيها الإباحة، ولو يقال أنه لو تأسى بها المكلف محبة لهؤلاء وتعظيما لهم أثيب عليها. كما أنه هناك أفعال مختصة بالمعصوم ولا تكون سارية لنا، هذه لا تكشف عن الحكم الشرعي الذي ينفعنا، إنما الكلام في أفعال المعصوم التي هي خارجة عن هذه الأفعال الثلاثة الكاشفة عن الحكم الشرعي. فإذا تعارض ذلك الفعل مع القول فمن نقدم؟ نقدم القول أو نقدم الفعل؟ قلنا هناك قولان، قول بتقديم القول على الفعل، وأدلتهم هذه أن دلالة القول صريحة، صريحة دلالة القول، أما دلالة الفعل ليست صريحة. مثلا لو قال لنا المعصوم أو قال لنا الكتاب الكريم، القول هذا يجب على المكلفين الصوم في شهر رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا صريح في الوجوب، كتب عليكم صريح في الوجوب. أما إذا رأينا المعصوم لا يصوم في شهر رمضان، دلالته على عدم الوجوب غير صريحة هذا الفعل، لاحتمال إضرار الصوم به فتركه لمانع، فعدم الصوم لا يدل على عدم الوجوب، عدم الصوم وهو فعل مستمر عليه لا يصوم، يكف عن الصوم، يمتنع عن الصوم لعله لضرر. فقالوا بأن دلالة القول صريحة على الحكم الشرعي، بينما دلالة الفعل ليست صريحة، قد لا يصوم لمانعين، هذا دليل لهم. الدليل الثاني قالوا القول يدل على المقصود بنفسه بخلاف الفعل، فإن الفعل يحتاج إلى قرائن تقول بأن هذا هو الحكم الشرعي، يحتاج إلى قرائن، بينما القول لا يحتاج إلى قرائن، بنفسه يدل على الحكم الشرعي. وأيضا قالوا لترجيح القول على الفعل أن الفعل يحتمل الخصوصية له للفاعل، بينما القول هو للأمة ولا يحتمل الخصوصية، فالقول لا يحتمل الخصوصية، القول كما قالوا أقوى من الفعل لأنه صريح، القول يدل على المقصود بنفسه بخلاف الفعل فإنه يحتاج إلى قرائن حتى يدل على الحكم الشرعي. هذا ما قاله أصحاب تقديم القول على الفعل. هناك أدلة لتقديم الفعل على القول، حجتهم هذه أن دلالة الفعل أظهر لأن الفعل مشاهد بالعين، فالفعل أقوى مشاهد بالعين، فالفعل أقوى من اللفظ، لأن الفعل يتبين به القول، يتبين به القول، يعني من الفعل نعرف القول. هذا كأنه دليل لتقديم الفعل على القول. نعم. لا لا، نراه
نحن اليوم.
الكلام أنه فعل المعصوم إذا رأيناه، فالفعل إذا رأيناه أو نقل إلينا بالتواتر فعله يكون حجة، ولا هو ما قال المعصوم شيء، فعله إما أن إحنا نرى أو ينقل إلينا، فهو ما قال شيئا، نقل إلينا فعل المعصوم نقل إليه. طيب هذا الآن إحنا قاعد نذكر حجة من قال تقديم الفعل، قالوا الفعل مشاهد بالعين، يعني ماكو احتمال الخلاف، ونقل إلينا بالتواتر، بينما اللفظ جاءنا، اللفظ محتمل للوجوب، محتمل مثل ما يقول صلي، محتمل للوجوب، محتمل للاستحباب، باعتبار هذا أمر والأمر يستجب مع الوجوب وعلى الاستحباب، نعم ظاهر الوجوب. فالفعل والمداومة أقوى لأنها مشاهدة بالعين، هكذا قالوا. ثم ورد في الصلاة والحج، صلوا كما رأيتموني، يعني فعلي، مأمورين باتباع الفعل، كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، يعني أنا إيش قاعد أسوي بالحج؟ أي قال حينما ذهب إلى الحج، يعني أفعالي هي منهجكم، أفعالي، يعني يقول أفعالي، خذوا عني مناسككم، أو يقول ليس الخبر كالمعاينة، يعني خبر أضعف من المعاينة وهو الفعل، حتى وإن نقل إلينا الفعل، لكن الفعل معاينة نظر إليه. هذا يعني أن أقوال النبي في الصلاة والحج تتبين بأفعاله، الفعل مقدم تتبين بأفعاله. هذا هم حجة من قال بأنه نقدم الفعل. أكو قول ثالث، لا نقدم الفعل على القول في كل الموارد، ولا نقدم القول على الفعل في كل الموارد، وإنما مرة في مورد يكون القول هو المقدم، في مورد يكون الفعل هو المقدم. هذا قول ثالث. يعني شنو؟ يعني مرة أكو قرائن حينما نتبعها، وإذا ترى أن الفعل أقوى من القول، وأكو قرائن مرة نرى القول أقوى من الفعل، فالموارد مختلفة، ليست عندنا قاعدة كلية تقول الفعل أقوى من القول أو القول أقوى من الفعل. الصحيح هذا القول الثالث. مثلا راح نجيب أمثلة لأقوائية الفعل أقوى من القول. مثلا ورد عن أن النبي احتجم وهو صائم، شوفوا هذا فعل، احتجم وهو صائم، يعني شافوه في نهار شهر رمضان وهو صائم وقاعد يحتجم، هذا فعل. وورد النهي عن الحجامة، هذا قول، النهي عن حجامة الصائم، أن الصائم لا يحتجم، هذا قول. هو متعارضان، نهي ظاهره ماذا؟ الحرمة. احتجم هو بنفسه، يعني يجوز. هنا الفعل أصلح من القول، لماذا؟ لأن الفعل دال على الجواز بالصراحة، يعني يسوي النبي يجوز، يعني بالصراحة. أما القول وهو النهي ظاهره الحرمة مو صراحة، فنعمل على الصريح ونحمل النهي الذي ظاهر الحرمة على الكراهة، فإن النهي ينسجم مع الكراهة، هنا الفعل صار أقوى، هنا الفعل صار أقوى لأنه صريح. خب هذا هنا نقول نقدم الفعل على لا، قل نقدم الأصلح الأقوى، هذا هو الذي ذكرناه في المورد الخامس، هذا مو مورد جديد. نقدم الأصلح على الظاهر، نقدم النص على الظاهر، مو ذكرنا احنا في المورد الخامس لحل التعارض غير المستقر تقديم النص على الظاهر، هو هذا. بعد ليش تطيع عنوان تقديم الفعل على القول عند تعارضهما؟ هذا من مصادق المورد الخامس الذي ذكرته المدرسة الإمامية، تقديم النص على الظاهر، فإن احتجامه في نهاية الشرع نص في الجواز، بعد نص في الجواز، ذاك نهي، نهي ظاهره الحرم، نحمل على ما ينسجم مع النهي وهو الكراهة. فهذا مو مورد جديد كما ذكرت في المدرسة السنية، هذا مو مورد جديد تقديم الفعل على القول، لا، هذا من مصادق تلك المسألة التي ذكرناها في المورد الخامس لحل التعارض غير المستقر وهو تقديم النص على الظاهر. مثال آخر. إيه؟ هناك بين الأدلة، هذه هم أدلة، فعله دليل، هناك بين الأدلة، ما قلنا لفظية، قلنا الأدلة تعارضت، كانت أمثلتنا أدلة لفظية، إذا أوجدنا مثالا آخر لذلك المورد الخامس وهو إذا تعارض الفعل معقول وكان الفعل أقوى، خلاص يقدم على القول من باب أنه نقدم النص على الظاهر ودخل في المورد الخامس. مثال آخر، ورد أن الإمام الباقر مضغ علكا وهو صائم، مضغ علكا، هذا اللبان، هذا نسميه احنا علج ماي وعلج بسج، هذا اللبان يسمى في اللغة العربية اللبان. ورد أن الإمام وهو صائم مضغ علكا، هذا فعل، وورد أنه حذر من مضغ العلك، حذر هذا تقول، أو ورد عنهم عليهم السلام كما في صحيح الحلبي النهي عن مضغ العلك للصائم، نهي تحذير أو نهي، هاي صحيح الحلبي، قلت للصادق أنه قال، بلي صحيح الحلبي على الإمام الصادق أنه قال قلت الصائم يمضغ العلك، قال لا، هذا نهي. وأكو تحذير في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر، هاي على الإمام الباقر أنه قال يا محمد إياك أن تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا. إذا أكو تحذير وأكو نهي، لكن الإمام الباقر مضغ العلك، تحذير رواية إياك إياك أن تمضغ علكا، إياك التحذير، والنهي في رواية صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام الصائم يمضغ، قال لا، الصائم يمضغ العلك، قال لا، هذا نهي وتحذير، لكنه هو مضغ، هو فعل، هذا فعل تعارض مع القول، مع النهي ومع التحذير. هنا الفعل أصلح من القول لأنه دال على الجواز صريحا، فنحمل التحذير ونحمل النهي على الكراهة. هم طلع هذا شنو من موارد من المورد الخامس الذي هو تقديم النص على الظاهر. إيه شكوبي قد يرتكب المكروه للدلالة على أنه مكروه، المكروه يريد يبين الحكم الشرعي، مرة ينهى عنه ويرتكبه، فالارتكاب دلالة على أن النهي هو كراهة. نعم،
عندنا مورد
حتى يبين. إيه الآن يجي زين جد بكرة، بلي بلي ليست واجبة، إذا قد يفعلون وقد يتركون الاستحباب في بعض الموارد. على كل حال هذا، إذا هذا مو فرد عنوان مستقل، تقديم الفعل على القول. لا لا لا، هذا من باب أن الفعل هنا نص في الجواز، والقول ظاهر في الحرمة، فنقدم النص فهو من موارد المولد الخامس. طيب مثال آخر، ما روي أن رسول الله صلى الله عليه يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، يدع العمل يحب أن، يعني مستحب يتركه مثل ما قال الشيخ، يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، فهو يتركه حتى يقول أن هذا مواجب، هو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، هو يحب فعله، فإذا فعله وفعله الناس فيعتبرون أنه فرضا، يعني يترك العمل الاستحبابي. هذا الترك للعمل الاستحبابي بعض الفقهاء قالوا هذا أمر عدمي، هذا ما له وجود، الترك أمر عدمي لا وجود له، العدم لا شيء. لكن هناك من الفقهاء من ذهب إلى أن الترك فعلون، فعلون بدليل هذا الحديث، المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، سلم الناس من يده ولسانه، يعني يفعل فعلا وهو لا يتكلم، عدم التكلم صار شنو؟ صار فعل، يسلم الناس من يده ولسانه، يعني لا يتكلم على الناس، هذا فعل. وحديث أخو آخر في الروايات يقول تكف شرك، كف الشر فعل يثاب عليه الإنسان، كف الشر، رواية هكذا عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل، إلى أن قال الرسول يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، ضعفت عن بعض العمل، قال صلى الله عليه تكف شرك، يسأل عن أي الأعمال أفضل، قال تكف شرك، إذن كف الشر شنو؟ عمل، التنصر عمل، تكف شرك عن الناس فإنها صدقة على نفسك. فوصف الكف عن الشر بأنه فعل يثاب عليه. طبعا هذا الكلام نقوله في الترك الذي فيه عزم على الترك، وهو ما يسمى بالكف، ترك فيه عزم على الترك وهو ما يسمى بالكف، هذا فعل وجودي، أكف نفسي، يعني أمام الطعام وما أكل أكف نفسي، هذا فعل، ما أنا ما أكل طعام أصلا، ما أكل طعام أنا تارك، أما أمامي ويدعون إليه وأكف نفسي، هذا فعل من الأفعال. إذن الترك اللي هو فعل ترك معه نية وعزم على الترك، فلا يشمل الترك الذي ليس فيه نية وعزم على الترك، يعني الترك قسمان، ترك الفعل، ترك ليس فيه نية على العزم والترك هذا مو فعل، ترك فيه عزم على النية وعلى الترك هذا فعل من الأفعال. لذلك هنا لما نقول تعارض أن النبي يدع العمل وهو يحب أن يعمل به هذا فعل، يعني عند عزم على الترك وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، هذه رواية. فإذا فرضنا أن النبي ترك بعض الأعمال الخيرية وقد ورد فيها أمر، يعني تركها عن عزم وإرادة كف نفسه عنها، وقد ورد فيها أمرون، فتعارض الفعل مع القول، الفعل وهو عبارة عن الكف عن العمل مع أنه مأمور به، فتعارض الفعل مع القول، حينئذ نأخذ بالأقوى وهو جواز ترك العمل الذي أمر به، جواز، هذا صريح في الجواز، الأمر ظاهره الوجوب نحمله على الاستحباب، يجوز الترك، فالأمر ظاهره الوجوب، أما الترك صريحا في جواز الترك. نأخذ بالصريح ونحمل الأمر الذي ظاهره الوجوب على الاستحباب. هذا من مصادق الفعل وتعارضه مع القول. فنأخذ بالفعل وهو الترك الذي قلنا أنه فعل، نأخذ وهو من مصادق المورد الخامس، تقديم النص على الظاهر فيكون مشمولا للمورد الخامس المتقدم، وليس موردا جديدا لحل التعارض بين الفعل والقول. مثال آخر، قد نقل عن النبي أنه ترك الإشهاد في البيع، يعني صارت مبايعة بين النبي وبين واحد ترك الإشهاد في البيع، هل فعل تركه عن عزم يقدر يشهد في البيع؟ لا يشهد، موجودين دول الناس اللي معهم في المعامل، لا يشهد، ترك الإشهاد في البيع. أكو قضية، النبي اشترى فرسا من أعرابي، ثم الأعرابي أنكره عليه، قال لا أنا ما بعتك. هنا النبي ترك الإشهاد مع ورود أمره، وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا بأمر وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن فعل النبي أصرح من القول، لماذا؟ لأن الفعل يجوز ترك الإشهاد في البيع في المعامل، ترك النبي، فالنبي لا يعمل حراما، فعله يدل على الجواز صراحة. إذن هناك وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا ظاهرها الوجوب، لما النبي يترك الإشهاد نحمل الأمر الذي ظهر وجوب على الاستحباب للقرينة الصريحة على عدم الوجوب، وهو ترك النبي للإشهاد حينما اشترى الفرس. قد يكون من الأمثلة هذا ترك بعض المعصومين للحنك، لما يروح الحاجة ما يتحنك، مع أنه موارد عندنا بالروايات اللفظية أنه تأمر بالحنك عند الذهاب إلى كل حاجة، إذا ذهبت أي حاجة مو إلا بالصلاة، أي حاجة تروح له مأمور بالحنك، لكن المعصومين تركوا الحنك في حال ذهابهم إلى حاجاتهم، ففعل يعارضه القول. أنت تقولون أنه تحنك إذا ذهبت إلى كل حاجة، أكو أمر بالتحنك إذا ذهبت إلى كل حاجة، مع أنهم يتركون التحنك حينما يذهبون لبعض حاجاتهم. يعرفون الناس، نعم، على كل الفعل قد يتعرف، هذا فعل وهو ترك التحنك إذا كان عن عزم يدري أكو أمر ومع هذا ما يتحنك ويروح. الترك مع التمكن منه والأمر به يكون فعلا كما تقدم صريحا على عدم الوجوب، فيحمل الأمر على الاستحباب. طيب سيكونها أمثلة لتقدم الفعل على الاستحباب لأنه أقوى، فهو من المورد الخامس. راح نجيب لك مثال لتقدم القول على الفعل، وهو إذا ورد استحباب الصلاة على النبي عند ذكر اسمه، اللهم صل على محمد وآل محمد، إذا ذكر النبي فصلوا عليه اللهم صل على محمد، لكن المعصوم يداوم على الصلاة عند ذكر اسمه. شوفوا يداوم، الاستحباب لفظي، المداومة فعل، صحيح المداومة فعل، الاستحباب لفظ وهو أقوى من المداومة التي هي فعل، فإن المداومة على الفعل أو الفعل للصلاة على النبي أو المداومة عليه ينسجم هم على الوجوب هم على الاستحباب. ينسجم المداومة تنسجم مع الوجوب وتنسجم مع الاستحباب، استحباب المؤكد. بينما هناك ورد الاستحباب، لفظ الاستحباب، فالقول يكون أقوى من الفعل، لأن الفعل ينسجم مع الاستحباب وينسجم مع الوجوب، بينما القول ورد في الاستحباب فيكون أقوى على الاستحباب، يكون أقوى. إذن في موارد يكون الفعل أقوى من القول، في موارد يكون القول أقوى من الفعل. خب إذا ماكو قرائن على أقوائية الفعل على القول وماكو قرائن على أقوائية القول على الفعل، يتساقطان تعارض مستقر، لأن الجواز وعدم الجواز، جواز حكم، عدم الجواز هم حكم، المحلل والمحرم، الجواز محلل عدم الجواز يعني محرم، كل يحتاج إلى دليل، مو بس المحرم يريد دليل، حتى الجواز يريد إلى دليل. فإذا تعارض القول مع الفعل ولم نجد أن أحدهما أقوى، مرة الفعل يصير أقوى مرة القول يصير أقوى، كما مثلنا إذا لم نجد أقوائية في البيت يتعارضان فيتساقطان، لأن الجواز يحتاج إلى دليل والحرمة تحتاج إلى دليل. فإذا لم يكن هناك أقوائية في البيت يتعارضان ويتساقطان. إذن هذا المولد الصناعش مثل ما أبطلنا حل التعارض بنظرية انقلاب النسبة في المولد الثاني الحادي عشر، هنا هم نبطل هذا العنوان وإن نقبل روحه، لأن روح هذا العنوان تقدم عندنا في المولد الخامس تقديم النص على الظاهر، فهذا ليس عنوانا جديدا، هذا روحه ذلك العنوان. فما ذكر في مدرسة أهل السنة ولم يذكر عند الشيعة ليس نقصا في المدرسة الإمامية، لأن الإمامية ذكرت هذا قسما من أقسام المورد الخامس لحل التعارض المستقر. طيب الآن أكو عندنا تعارض غير مستقر وهو المورد الثالث عشر، يأتي الكلام عليه إن شاء الله السبت.